الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الأطيبين الأطهرين. سماحة المرجع الديني آية الله العظمى شيخ المهندس محمد اليعقوبي والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لا تستوحشوا طريق الحق لقلة أهله، لأن الناس قد اجتمعوا على مائدة جوعها طويل وشبعها قصير، شبعها قصير وجوعها طويل. هذا كلام من أمير المؤمنين ينصح به أحباؤه ومريديه، لأنه سلام الله عليه كان يعلم جيدا بما يجري عليهم من مصاعب في طريق ذات الشوكة، ألا وهو طريق الحق الذي أراده الله تعالى للناس. انطلاقا من هذا الحديث المبارك لأمير المؤمنين عليه السلام، نرجو من سماحتكم أن تتحفوا عقولنا وقلوبنا بكلام منير يكون غذاء لنا ومعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مما ورد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا استيقظ من منامه في الليل يقلب طرفه في السماء ويطيل النظر فيها وفي النجوم، وعجيب صنع الله تبارك وتعالى، ويقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران. تقرأها إن شاء الله تنبلهم 190 إلى آية 200. محل الشاهد فيها قوله تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما خلقت هذا باطلا، الله تبارك وتعالى بالتأكيد هو الحكيم المتعالي، لم يخلق هذا الكون بهذه الدقة وبهذه العظمة عبثا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه، لا ليس عبثا. إذن نحن مخلوقون في هذا الكون بهدف، والهدف تذكره آية أخرى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو الهدف الذي خلق من أجله الإنسان، وجعله الله تبارك وتعالى خليفة له في الأرض، أعطاه هذه المنزلة الرفيعة التي لم يعطها لغيره، وجعل كل ما في هذا الكون في خدمة الإنسان: سماؤه، أرضه، خيراته، حيواناته، معادنه في الأرض، نباتاته، كلها بخدمة الإنسان من أجل أن يؤدي الإنسان رسالته. أما الذي نراه مع الأسف من غالب البشر هو الغفلة عن هذا الهدف، يأكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمل كما يقول الله تبارك وتعالى في حقهم، وغافلون عن الهدف الذي خلقوا من أجله. والإنسان بالتأكيد حينما يغفل عن الهدف هذا معنى فاشل. أنتم حضراتكم طلبة، أكثركم أو لعل كلكم الشباب الأمامي طلبة في جامعات وفي إعداديات، هدف الطالب هو أن يتعلم هذه العلوم التي طلبت منه ويمتحن في نهاية السنة وينجح. فإذا كان الطالب يقضي سنته هكذا لعب وله وعبث وتسيب ونهاية السنة أكيد يفشل طبعا، فهل حقق الهدف الذي دخل الكلية أو دخل المدرسة من أجله؟ لا طبعا، هذا معناه إنسان فاشل. فكذلك الإنسان عليه في المرحلة الأولى أن يستشعر هذه المسؤولية، أنه كائن ليس مخلوق عبثا كالحيوانات، أجلكم الله، يأكل ويشرب وينام والأمور الأخرى الحياتية التي يمارسها كأكثر الناس الذين نراهم مع الأسف. فالخطوة الأولى إذن علينا، خصوصا أنتم شباب في مقتبل العمر، وهذه المرحلة التي يحدد الإنسان فيها هدفه حتى يسعى من أجله. إذا كان ما عنده هدف يسعى من أجله يكون عمله عبثيا. فريق كرة القدم من يلعب خال هدف كبار، وهمه كله في المباراة أن يدخل الكرة في هذا الهدف وتدخل الشباك كما يقولون، يسجل هدف ويفوز به. ولو لم يكن له هدف لكان كل من كيف، واحد يشمر الكرة منا واحد يشمر الكرة منا. فإذا أنتم في مرحلة في هذا العمر الذي هو منا من الله تبارك وتعالى، عمر الشباب، يعطي فيه الله حيوية، يعطي فيه اندفاع، يعطي فيه قوة إرادة، يعطي فيه فكر وعي، يعطي فيه صحة وعافية، يعطي فيها فراغ. لأن كثير من في هذا العمر يكون مكفول بدرجة من درجات، والده الله يحفظه موجود على قيد الحياة متكفل بأمور معاشية، والدته موجودة أيضا يجي يلقى كل شيء جاهز في البيت، وأبواه إن شاء الله مزوجان ويهيئان له أمور الزواج والسكن والمعيشة. فإذا شوف كل مقومات الإنتاج، مقومات العطاء موجودة له في هذا العمر. فإذا لم يكن يستثمر هذه الفرص المعطاة وهو في هذا العمر، إذن متى يستثمرها؟ حينما تضيع منه؟ لا بالتأكيد. فإذا الخطوة الأولى علينا أن نحدد هدفنا، هدفنا العام وأهدافنا التفصيلية، ثم حينئذ علينا أن نسعى لتحقيق تلك الأهداف. هدفنا العام هو هذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا العنوان، هذا المانشيت كما يسمى في الصحف، لكنه هذا العنوان طبعا يختزن تفاصيل كثيرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حينئذ ما هي العبادة وما هو نوع العبادة المطلوب منا، وكيف نحقق هذه العبادة وهذا الهدف في حياتنا؟ حينئذ تبدأ التفاصيل. توجد عبادة مفروضة على الجميع ومحددة للجميع والكل يتساوون بها، وهي هذه التي نسميها عبادات بالفقه. عليك أن تصلي 5 صلوات مفروضة في اليوم، وتصوم شهرا في السنة، وتبر بوالديك، وتصل رحمك، وتمتنع عن الكذب، وتمتنع عن الفجور والخيانة والخمر والزنا وغيرها. هذه تكاليف وعبادة يشترك بها الجميع. لكن توجد أيضا هناك أنواع من العبادة، هذه تختص لكل واحد بحسبه، كل واحد بحسب موقعه، بحسب المسؤولية الملقاة على عاتقه. أنتم حضراتكم الآن طلبة علم، سواء طلبة علم أكاديميين أو طلبة علم حوزويين، مثل أنا أقلهم والإخوة الذين معي من الفضلاء. إذن أنت هذه عبادتك الآن، أن تجد وتجتهد في تحصيل العلوم المطلوبة منك، لأنه قلنا أنك مخلوق لهدف وعليك أن تحقق هذا الهدف. فما هو هدفك؟ ما هو مسؤوليتك أنت في هذا العمر؟ هذه هي مسؤوليتك. الموظف في دائرته، ما هي عبادته؟ ما هي أداء وظيفته والأمانة التي ألقيت عليه؟ أنت موظف جعلت لك رواتب ومكافآت في هذا الموقع مقابل أمانة ومسؤولية أصبحت في عنقك، وهو أن تخدم الناس من موقعك هذا، وأن تكون أمينا على مصالح الناس في هذا الموقع. وهكذا كل واحد آخر، الطبيب عبادته أن يمارس وظيفته وطبه، والمهندس في وظيفته، المرأة في بيتها عبادتها، وهذا واضح من الأحاديث الشريفة، ما من امرأة مثلا تقدم كأسا من الماء إلى زوجها إلا كتب الله تعالى لها كذا. وبالعكس تلاحظ، ما من امرأة تخرج من بيت زوجها من دون إذنه إلا لعنتها الملائكة من حين تخرج إلى حين تعود. إذا لها نمط معين من العبادة مطلوب منها، فيه أيضا واجبات وفيه خلينا نقول محرمات، يطلب منها أشياء أن تؤديها. جهاد المرأة مثلا، حسن التبعض، لاحظ مستوى الجهاد عند الرجال، فهذه إذن مسؤولياتنا، وجزء طبعا من مسؤولياتكم أنتم الشباب هو بعد طبعا المعرفة بالله تبارك وتعالى، توجه نحو عبادته ومراقبة الله تبارك وتعالى في أفعالكم، في سلوككم، في علاقاتكم مع الآخرين، وأداء هذه الواجبات التي تحدثنا عنها. هو عليكم التفقه في الدين. الإمام الصادق يقول عليه السلام، ما مضمونه؟ ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. ومن أحاديثه عليه السلام يقول، أف لرجل لا يجعل، ما مضمون الحديث يعني، لم تكن له ساعة كل جمعة يتفقه فيها في الدين، كل أسبوع يفرغ نفسه ساعة ليتفقه في الدين. هكذا كان الإمام سلام الله عليه، الذي ننسب إليه. نحن الشيعة الجعفرية ننسب إلى الإمام الصادق عليه السلام، وهو الذي وضح معالم مدرستنا، ووضح لنا صفات من ينتسب إلى هذه المدرسة. فعليكم إذن التفقه في الدين. كثير من الأمور يشوف يجهلون بها، بعد عمر طويل مديد يسألون عنها، يكتشفون أخطاء في عباداتهم. كل أخوة الفضلاء يعلمون ذلك، كثير منهم يسألونهم الآن بعد كذا سنة، كان غسل جنابة خطأ، كان وضوء يمكن خطأ، كان في صلاته خطأ. بعض الأخطاء قد تكون مختفرة للجهل، يعني ما تضر بصحة العمل، بس بعض الأخطاء تضر بصحة العمل وعليه الإعادة. فهل أنت مستعد لأن تعيد مثلا في العبادات أو الصلاة لكذا من السنين؟ أو قد يكون الإنسان بسبب جهله ببعض الأحكام يشوف يرتكب أخطاء. كثير مما يصلنا من استفتاءات مثل عوائل، أن زوجة الرجل في البيت ما تتحجب من حموينها، نسميهم أخوة زوجها، باعتبار قاعد هذا الزوج هو وزوجته ويا أهله، وعنده أخوان وحموين نسميهم بالبيت، ما تتحجب. ليش؟ والله هذا مثل أخويا، مثل أخويا. وين عندنا تمشي هيك؟ نحن عندنا قوانين وعندنا أحكام شرعية نلتزم بها. وأحيانا أخت الزوجة أيضا من زوج أختها أيضا، على أبو هذا زوج أختي مثل أخويا، مثل أخويا شلون، وعلى أبو مثل أخويا، وتسمعون إيش قد فواحش تحصل ومنكرات. نستجير بالله، نعم. بسبب ماذا؟ بسبب هو هذا التساهل في تطبيق الأحكام الشرعية. وبعدين ورا ما تقع المشكلة، وإذا طلايب وعشائر وغسل عار، والمرأة تقتل، وذول البيت الذي مثلا صدر منه هذا الفعل كون يجلو من هذه المنطقة، وجيب الدية ودي الفصل وطلايب، كان يمكن أن يسد الطريق من أوله بأن تحفظ هذه الحرمات وتراعى هذه الحدود الشرعية. فكثير من الأحكام أسمع يعني هذا وينهم يظهر في بعض الأحيان المناسبات الدينية العامة، لما يحصل احتكاك مع شريحة واسعة من المجتمع، ونشوف هذه الظاهرة تبرز بوضوح. وإذا نشوف خلل في الصلاة، خلل في الوضوء، خلل في حجاب المرأة، خلل في العلاقات بينه. فيحتاج إذن إلى أن نتفقه في الدين، نتفقه في الدين على مستويات. مستوى الأول المطلوب والحد المجزي خلينا نسميه، هو أن تتعلموا مسائلكم الابتدائية التي هي داخلة في تفاصيل حياتكم العملية. وطبعا إذا أكثر من ذلك وهو الأكمل وهو الأفضل، أن تستزيدوا من الفقه وتتعمقوا فيه، سواء خرجتم في الحوزة العلمية أو من دون ذلك. المهم أنه أن تتفقه في الدين بالمستوى المطلوب أولا، ثم بالمستوى الأعمق منه، هذا بالتأكيد أكمل عند الله تبارك وتعالى. إنما تتفاوت منازلكم في الآخرة بقدر علومكم ومعارفكم، هكذا الحديث يقول، وليس بكثرة ربما صلاة وصوم وأعمال أخرى. إنسان قد يؤدي عمل قليل لكنه مع معرفة مع وعي يكون أفضل عند الله تعالى بكثير من عبادات يؤديها إنسان وهو لا يفقه ماذا يفعل. فهذه إذن تزيد هذا التفقه أولا ينجيكم ويصحح عملكم ويجنبكم الأخطاء، وبنفس الوقت يزيد من قيمة عملكم. الصلاة حينما تؤديها وأنت شخص لا تفقه من الدين شيئا إلا أنه وجدت أبوك وأمك يصلون وأنت على طريقتهم قمت تصلي، هذا صلاته ثمنه عند الله تعالى مثل ثمن صلاة من تفقه ومن تعلم ومن درس ومن أخذ واستفاد من العلماء والفضلاء، لا بالتأكيد. فإذا أنتم بهذا التفقه أيضا، إضافة لأنكم تحمون أنفسكم الخطأ تصححون مسيرة عملكم، أيضا تثقلون ميزان عملكم، عملكم يصبح له وزن أكبر وربحكم أوفر عند الله تبارك وتعالى. وهذه خطوة مباركة نحن نشجعها، يعلمون الإخوة منظمين هذه الرحلات، هذه خطوة نشجعها منكم، هذا التواصل مع الحوزة في النجف والاستفادة من هذه تعطيكم زادا معنويا كبيرا. يمكن الإخوة الذين واظبوا على مثل هذه الزيارات يشعرون ببركة هذه الزيارات، لكن كل ما نكتفي عندها وما نقف عندها، أكيد تحتاج إلى تواصلكم هناك في مدنكم. هذه تعطي شون أجركم الله مرات المرض من يكون فد التهاب قوي، الله يجيركم إن شاء الله من كل مرض ومن كل سوء، فد التهاب قوي راجع للطبيب، الطبيب تلقاه يكتب له فد أبرتين أربعة وفد علبة كبسول، لأنه كبسول واحدة مو كافي جرعة لمقاومة هذا الالتهاب، الالتهاب عنده قوي فيعطي أبرتين أربعة مثلا أو أكثر حسب تقدير حالة، هذا حتى تحرك المناعة عند الجسم ويصير عنده استعداد لتلقي هذا العلاج. لو كاتب بس كبسول واحدة الجسم تعبان بهذا الالتهاب ما يقدر يتجاوب مع هذا، فلذلك تلقى الطبيب أول ما يقول له أني أبرتين أربعة استعملهم ثم أخذ هذا الكبسول، الأبرتين أو الأربعة أو الستة أو أكثر أقل جرعة قوية تطل الجسم تحرك تنشط حتى تخلي قابل لتلقي ذلك العلاج الآخر. فلا الأبرة وحدها كافية ولا الكبسول وحده كافي، فكذلك يعني هاي أمثلة نقرب الفكرة بها، نحن لا نكتفي بهذه الجرعات المعنوية حينما نأتي المشاهد المقدسة ونستفيد من محضر الإخوة الفضلاء والخطباء جزاهم الله خير، هذه تنشط، هذه تعطي جرعة إيمانية تؤهل الإنسان لأن يتقدم في مسيرة الكمال، لكن هاي وحدها مو كافية، لابد أن تستمر إن شاء الله هذه الجرعات هناك في مدنكم بالتواصل مع الشعائر الموجودة كصلوات الجمعة صلاة الجماعة، اللقاء مع الفضلاء، الاستفادة منهم أيضا، لما لا يقول يتزاحم العلماء بالركب، أكيد المزاحمة بحد ذاتها كمزاحمة مو مطلوبة أبدا ولا هو هذا القصد، وإنما يعني هل قد التصق بالعلماء، هل قد اقترب من العلماء، هل قد كن متواصلا معهم حتى تستفيد منهم. ولا الإنسان كما تعلمون كلما توقف عن أخذ هذه الجرعات الإيمانية أكيد يتراجع، الإمام الصادق يعبر لنا عن ذلك، يقول لولا أننا نزداد كل ليلة جمعة لنفد ما عندنا. الإمام سلام الله يقول كل ليلة الجمعة نحن تأتينا جرعة إضافية من الألطاف الخاصة بهم، طبعا نحن لا نفهمها، يقول لنفد ما عندنا، كيف إذن بنا نحن، وش قد حاجتنا إذن الاستمرار أن نستمد من هذه الجرعات. وأنا أشكر الله تبارك وتعالى على هذا الجيل، على هذا الزمان الذي أتحفنا بمثل هذه الزهور ما شاء الله المقبلة بكلها على الإيمان، هذا شيء لم يكن يحلم به أحد من الأسلاف الماضين. ونحمد الله تبارك وتعالى على وجود أيضا نخبة من الفضلاء العاملين المباركين الذين لا يقصرون في خدمتكم، يرافقونكم في السفرة، يخرجون معكم في المواكب، كما تعلمون ذلك، ما نحتاج أن نسمي الأسماء، لكن أكيد يسيرون مشيا مع المواكب. لكن حتى السامراء بعض الفضلاء أيضا بزيارة الإمام العسكري عليه السلام باستشهاده أيضا صاحبوا المواكب مشيا على الأقدام إلى سامراء من بغداد أو ربما من مناطق أخرى حتى يستثمروا فرصة أيام يقضونها بالطريق لنفع هؤلاء. فإذن أيضا من نعم الله اللي تشكرونها أنكم حظيتم بنخبة من الفضلاء العاملين الرساليين الذين لا يبتغون منكم أجرا سوى رضا الله تبارك وتعالى وإدخال السرور على إمام زمانهم عجل الله تعالى فرجه الشريف. فواصلوا إن شاء الله هذا العمل المبارك واشكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، بل هذه النعمة التي لا تعد ولا تحصى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمانا منا بأن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم حصن الدين المنيع وبهم يلوذ المؤمنون، ومن هذا المنطلق جئناكم اليوم نحن مجموعة من طلاب الجامعة التكنولوجية في بغداد، ونحن نمر بشتى الابتلاءات التي تعصف بالشباب وخصوصا طلبة الجامعات، وبالأخص في جامعات بغداد في ظل الانحلال الأخلاقي والانحراف الاجتماعي ومختلف الإغراءات والابتعاد عن الله داخل الوسط الجامعي وخارجه. نتساءل نحن كشباب عن السبيل الذي نسلكه ونحن في هذه الظروف للحفاظ عن ديننا والتزامنا لنيل رضا الله تبارك وتعالى، ونكون مصداقا لمن يحملون العلم والدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل مساء صبحية وانخاب السحور منتشمة
على الدور، ندري ما حد يشفع لنا غير ابو الحسنين يشفع هالصدور، وندري ما حد يشفع لنا غير ابو الحسنين يفرج هالصدور. شيخنا بس الزجاج ثلاثه ما كملت القصيده. جيت من الامام بشوق ازور واهدم ذنوبي، وعلى خط الصدر ماشين ثوب الحوزه وثوبي، وعلى خط الصدر ماشين ثوب الحوزه وثوبي، وصيتك يا صدر عالراس وما ننسى ليعقوبي. يعقوبك اللي احنا جنودك، يعقوبك صدرنا حي ابد ما مات، حي الصدر بافكاره، صدرنا حي ابد ما مات، حي الصدر بافكاره، خالد مثل جد حسين ما تنقطع زواره، بمكان الشيخ ظل يفتي الفتاوية جبارة، كل فتوى عالراس نحطها، كل فتوى عالراس. حسين بكربلة تخلد وصدرنا بالنجف خالد، يخسى سيد مني يقول راح وودع القائد، نتحزم على الكلفات نفنا ولا يضل واحد، كل كلف حل هل يعقوبك.
يا محمد وآل محمد، قصيدتي بعنوان دعوة الحق. وقفت ببابك باب الهدى ليرشف عذبا لكأس الندى، ليحكي ليراء تراث الخلود على ساحة المجد طول المدى، يسطر في صفحة الخالدين إلى العاشقين دروس الفدا، ويكتب ملحمة للوجود ويرسم روحا بكف الردى، مخضبة في دماء الكرام ليصنع مجدا يغيظ العدا، وفجر من عنفوان الظماء بحورا سقاها يروي الصدى، أبير ومعتصم الثائرين وأغنية للعلا إذ شدى، وأنشودة الدهر للتاقين إذا أنشدوا كنت أنت الصدى، دم
مفزع قد أخاف الطغاة، مضى غاضبا فاستباح الغدا. دلو ثائر يحكي عزم الجراح، فخرت سجودا عليه المدى. حضرت بقافلة العاشقين علوا وفيك العلا قد حدا، حسين إباؤك في كربلاء هلت تبتغيه الملا سجدا. وهذا محمد شيخ الإباء، وهذا محمد شيخ الإباء ونائبك الأنجب المفتدى. تقدم في ثورة الكبرياء بصوت به المجد قد أنشدا، مضى ثائرا في طريق الضياء وسار ليكتب نهج الهدى. فسر شيخنا في طريق الدعاة، إلى الحق لا قول من عربدا. تواضعت لله في الزاهدين فصرت بثوب التقى سيدا، سموت بكوكبة العارفين، سموت بكوكبة العارفين إلى عالم في العلا فرقدا. تطوف بنورك طوف الفراش، فكنت لمحرابها مسجدا. فديتك لا تبتئس من زعيق، فصوتك ذا يستبيح المدى. فصوتك شدو إلى العاشقين، فليس النعيب كمن غردا. ولسنا إلى دعوة الجاهلين بأذن فليس لها من صدى. ولسنا إلى غضبة المتخبين غضابا، فليسوا هم المقتدى. فأنت لنا سيد للهداة، وليس المضل كمن قد هدى. وليس المضل.
الله يبارك. عندما يتجرأ الرعاديد على نائب الإمام، فعلى الشاعر النحرير أن يجرد سيفه. القصيدة إلى سيدي ومولاي الشيخ اليعقوبي عنوانها حلق بأجنحة الهدى. جسدت زهد أبي ترابي، فشغفت أفئدة الشباب، ونهلت كأس حقيقة، فهزمت داعية السراب، وملكت لب مسهد سحرته آيات الكتاب، ولبست ثوب تواضع وسواك بان بلا ثياب. وأجل من أن تشترى أو أن تداهن أو تحابي، تلتذ بالوجع الرهيب وتكتوي بلظى الصعاب. مثل الحسين عزمت أن تمشي على جمر العذاب، لا غرو مثلك أن يرى قمرا بحاضنة السحاب. تمضي كما الشمس التي طلعت لتعصف بالضباب. هو ذا حسامك من سنن، وحسام خصمك من تراب. إني وإن أفرطت في حزني أبثك بعض ما بي. كم قد صرخت ولم أزل ما بين ثورة واغترابي. كل القصائد لم تكن حرفا بملحمة اكتئابي. فالدين يذبح بالمدى، والحق يطعن بالحراب، والشعب ضاق بزمرة حمقاء يفتي لها مرابي. والبعض عاث بمذهب، والبعض عاث بمذهب الحق المكلل بالخضاب. وعلى التشيع بعضهم أدهى وأخطر من وهابي. مذ كنت كدعبل، فمتى سأشنق يا صحابي. أسفي على بعض الورى بانوا ببغضك كالذئاب طعنوك لا لمعيبة لكن لأنك كالشهاب أوهل يظن أخو التقى غير النباح من الكلاب لله درك من فتن يحيى بغاب وسط غاب حلق بأجنحة الهدى بين المنائر والقباب طر أيها النسر الذي ترك الوليمة للغراب أطل الحديث فإنه كالشهد للناس استغاب ما للعتاة تجحفل حول القمامة كالذباب شتان بين مجدد أنف وساع للخراب إن الزعيم بفعله لا بالتشدق والخطاب تعس الزمان فكم سما زورا بإمعة وكاب شلت يد الزمن الذي يسقي المحنك كأس صاب دع من تقول وافترى فالكائنات إلى حساب قسما بدمع سكينة وبحزن زينب والرباب سأظل أحزأ بالردى وأصيح في وجه اليباب إن الحسين مدينتي ومحمد اليعقوب بابي إن الحسين مدينتي ومحمد اليعقوب بابي صلوا على محمد وآل
قال لنا أحد الإخوة الشباب وعنده شهادة دكتوراه بالطب من الإخوة الذين نعتز بهم ونفتخر بهم وهو من الشباب في مقتبل العمر حصل على زمالة دراسية لزوجته الطبيبة أيضا في استراليا محل الشاهد حول سؤالكم الإخوة في طلبة فجاء قبل سفره وقال حصلنا على زمالة دراسية لزوجتي وأنا أروح معها وبالنسبة لهم حصل دكتوراه بالطب يعني مخلص لكن لزوجتي وأنا أخاف هاي بلاد الغرب وما فيها من نخاف على أخلاقنا على ديننا إذا مو إحنا أولادنا عند أولاد صبية صغار كيف ينشؤون قلت له مو أنت تخاف منهم هم يخافون منك وهسه شوف فذاك يوم ورا عدة أشهر من سفرته بعث لي بإيميل منك من استراليا وقال صدقت فيما قلت هم اللي يخافون من عندنا مو احنا نخاف من عندهم نقول غيرنا فيهم كثير وأثرنا فيهم كثير خصوص المجتمع النسوي يقول هناك تدري هناك النساء يشتكن كثيرا من خيانات الزوجية ومن الفحش الموجود ومهما يكون عندهم من الحراف ومن فسق بس توجد فطرة لدى الإنسان تحب العفاف تحب الحياء وتحب الأمانة فمن يشوفون مثلا هذا الرجل وزوجته يروحون لبعض مثلا المناسبات الاجتماعية ويتصافحون هناك رجالا نساء هو ما يمد إيده على امرأة يصافحها رجل متدين فيسألوا يقول داير ما دايرنا نساء مختلف جنسيات فيهن يابانية فيهن استرالية فيهن من دول أخرى يسألون عنه شو ما تصافحون يقول لهم احنا بديننا يمنع ما دام أنا إنسان متدين اللي حق بهذه الزوجة أن أما غيرها فيقولهم يبكون أحيانا يبكون من هذا الفرح بوجود مثل هكذا دين بوجود هكذا تعاليم بها هتشي يعني صدق أنت ولحد يقولوا لهم ذولاك بلغاتهم طبعا يقولون لحد إحنا هنا نشكو من خيانات أزواجنا كل سام بدلة واحدة كل سامعة واحدة وعنده زوجة وطبعا الأزواج أيضا يشكون من خيانات زوجاتهم هم هم زوجاتهم يعني. زين وإذا أنتم حد يعني هل قد وفاء عندكم لزوجاتكم حتى ما تصافح امرأة أجنبية؟ هل قد مراعاة عندكم لشعور حسب فهمهم؟ هل قد عندكم مراعاة لشعور زوجاتكم بحيث حتى ما تصافح امرأة أجنبية؟ فشاهدنا هذا القلق الذي يعني فهمته من كلماتكم يا شبابي يا أحبائنا طلاب الجامعة التكنولوجية وكل شبابنا، هذا القلق الذي ألمسه عندكم هو مبرر بالتأكيد، مبرر لأنه هجمة الفساد الموجودة والتقنيات العالية التي يستعمل المفسدون بحيث كأنه أبرزوا كل ما عندهم، ما أدري بعد ماذا عندهم من تقنيات للإفساد حتى يبرزوها. قبل مثلا 20-30 سنة قبل أن تصل هذه التقنيات كانت فرص الفساد محدودة، تستطيع أن تقول ربما توجد ملاهي لكن علما الملاهي لعدد محدود لمن يقصدها، وربما توجد حانات خمور علما لعدد محدود من يقصدها. أما الآن لا تخلق وسائل الفساد لكل بيت، لمن يريد لا سمح الله والعياذ بالله لمن يريد لا يجدها في كل بيت موجودة من خلال انترنت ومن خلال هذه، وبالموبايلات تسمع، بالموبايلات أيضا يتبادلون بعض المقاطع الممكن موجودة. أسمع أيضا في ساحة التحرير باب الشرجم تباع علنا أقراص الدعارة أجلكم الله وأكرمكم الله، وتعرض علنا، وكل قرص حسب ما يقال صورة توجد على الغلاف توحي ما موجودة قبل، في زمان صدام اللعين وفي زمان قبل ما كانت أكو شيء بالتأكيد، مو لأن تقنيات ماكو، لا أكو أجواء من احترام من الأخلاق العامة ومن احترام الآداب. فقلقكم مبرر، مبرر من جهة أنه هل التقنيات العالية والوسائل القوية للإفساد، لكن بنفس الوقت أنا أشعر بثقة عالية بشبابنا، يعني وشباب ليس شبابنا أقصد أبدا لا شخصي ولا شخص غيري، دائما أؤكد أنكم أنتم شباب الإسلام وشباب أهل البيت سلام الله عليهم وشباب الإمام الحجة سلام الله عليه اللي ينتظركم. لذلك تجد كل علماءنا كل مراجعنا لم يضحي أحد بالشباب ولم يدفع الشباب إلى أي محرقة كما نستطيع أن نقول، وإنما تجد المراجع والعلماء هم المبادرين للتضحية لأنهم يجدون هؤلاء الشباب أمانة في أعناقهم ويضحون من أجل أن يدوم هذا الوجود الإيماني المبارك في الشباب ويسلموها للجيل. يعني أمامنا مثال قريب، سيد الصدر قدس نفسه، سيد الصدر وكان مئات الآلاف يحضرون في الجمعة ومؤيدين له، وكان يعلم قطعا على الأقل في الأشهر الأخيرة أن صدام بدأ يخطط لقتله، وكان يمكن لسيد الصدر أن يتغدى بصدام قبل ما يتعشى به ويتخذ من هؤلاء المئات الآلاف درعا بشريا له، وحينئذ سيجبر صدام على أن يراجع حساباته صح لو لا؟ لكن ترى لا، مضى مطمئنا إلى الشهادة، أبدا ماكو حاجة أن يجازف بأرواح هؤلاء الشباب وهؤلاء، لأن هؤلاء ليسوا له، هو يأتي يخدمهم ويرشدهم ويدلهم ويذهب ويأتي غيره بعده، هؤلاء شباب الإمام سلام الله عليه، كل واحد يأتي يمارس دوره في الحفاظ على الروح الإيمانية وهل هل التقدم في التكامل إن شاء الله تعالى، ويذهب كما كان يصرح أننا زائلون، المهم أن يبقى الدين والمهم أن يبقى المذهب. فنريد منكم أن تكونوا بهذا المستوى من الثقة بالنفس، لا الثقة بالنفس بمعنى الغرور ولا الثقة بالنفس بمعنى التعالي، لا لا، الثقة بالنفس ليعطي قوة، قوة ويعطي اندفاع ويعطي منع وتحصين من الانحراف. فهذا أوصيكم به، أن تستشعروا الثقة بالنفس، أن تستشعروا التساني. شنو مسائل الفساد؟ أصلا يمكن قلت في بعض الكلمات قلت أصلا المعاصي التي نهى الله تبارك وتعالى يعني هي بنفسها مقززة، يعني يمكن حتى لو لم ينهى الله تعالى عنها لكان اجتنبها الإنسان، هي بنفسها مقززة منفرة. ناس في الجاهلية نقرأ في سيرة بعض الأصحاب كجعفر بن أبي طالب يقول من الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام ويحرم هذه الفواحش هو كان حرمها على نفسه، رغم الخمر كان أخو متداولا في الجاهلية، لكن يقال أن جعفر ممن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية وحرم الزنا على نفسه أيضا في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام، رجل نظيف، والله تبارك وتعالى كافأ لاحظ وجعل له هذه المكانة السامية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعله هو من يقود المسلمين الهجرة الحبشة ثم يعود ويخرج إلى معركة مؤتة ويستشهد ويصير ذي الجناحين يطير بهما في الجنة. في الجاهلية وحرم على نفسه الخمر، يقول أكره أن أكون في النهار سيدا في قومي وفي المساء أصبح سفيههم، لأن الخمر يغطي على العقل ويجعل واحد تصرفاته سفهية، يقول أكره، شوف يحترم نفسه. كذلك بالنسبة للزنا، لما قيل أنك تترك الزنا وكلها غرقانة وأصلها لهنا بها، حتى من تسمي نفسها سيدات قريش مثل فلانة وفلانة هم غارقين بالزنا، ما يعرف ابنهم من جاي. فيقول لأني علمت، جعفر يجيب، قل لأني علمت ورأيت أن من طرق باب الناس طرق الناس بابه، فما أقدر أن عيني على أعراض الناس، الناس أيضا ستمد عينها على أرض. فشوف رجل عاقل لبيب فطرته سليمة، ما يحتاج، وين كان هو أخوه متربي بالبيت الهاشمي وأمام قدوته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبعث بالنبوة، لكن مع ذلك توجد فطرة سليمة. فشادي هذه الأمور التي يحاولون أن يغروا الشباب بها ويحاولون أن يفسدوا الشباب بها، ترى اللي يدقق بها يعني هي بنفسها منفرة حتى بغض النظر عن الدين. وهكذا كل الأمور اللي أسمعها تدور في كواليس، تناول مخدرات، لواط أجلكم الله، مدري إيش، أسمع في صالات بعض تجري منها الموبقات، هذه هل انحطاط، هذا أوفنا من الدين، أوفنا من الدين. لا، هو كإنسان فطرة سليمة وعقل عنده خلي يفكر، وتشوفها تداعياتها ومصائبها اللي تصير بعدها. وعلى كل أيضا، لأن وقت الأذان يبدو ربما أدركنا، فهذه نقطة مهمة، إذن الاستشعار بقيمتكم وثقتكم العالية بالنفس ومنزلتكم عند الله تبارك وتعالى، كنت تستحضروا دائما إن الله تعالى يباهي بالشاب الذي ينشأ في طاعة الله، فالله ملتفت إليك ويباهي بك ويفخر بك، فأنت بعد وينك من هالأمور. إما فلا طبعا وضع برامج عملية، هذا من الضروري، كل صلاة في أوقاتها هذه مهمة، عندكم دوام، بس عموما أكون نصف ساعة الظهر حسب ما أعرف بالجامعات، من 12 ونص للوحدة، من 12 لـ 12 ونص، في وقت يمكن الصلاة في أوقاتها مهمة، هذا هو مفتاح كل خير. طبعا تلاوة القرآن مهم لكم أيضا للشباب، ولو قد مقدار يسير بعد أوقات الصلاة المفروضة، إذا الظهر وقت الدوام ما يسمح، وقور صلاة المغرب قبل ما تنام مثلا، تقرأ لك كم صفحة قرآن على الأذان، لو قرآن قبل الأذان هذا مهم. وأحكي لكم جزء من تجربتي، يعني حينما كنت في أعماركم أنا كنت أقرأ في، يمكن سامعيها مني، مو أقرأ بنفس المصحف الشريف، أقرأ بتفسير شبر، لأن تفسير شبر هذا صفحة المصحف الشريف موجودة وحولها تفسير مختصر لهذه الصفحة، فصفحة المصحف موجودة دا أقرأ بها أولا، وتفسير خفيف كل صفحة تفسيرها بصفحة أقبال، حتى أني وأمشي تحصل فد التفات فد معلومة فد شيء، ما أكلف نفسي قبالي أيضا تفسيرها، وبذلك حصلت فد فكرة ولو أولية مختصرة عن معاني القرآن الكريم. بعد سريرتي تعمق أكثر في ذلك، هذا هو شيء مستحسن، فهذا أيضا مهم، تلاوة القرآن تحافظ عليه، التواجد والتواصل مع الشعائر الدينية، وعندكم صلاة جمعة الحمد لله متاحة موجودة، صلاة جماعة، الزيارات كلما تصير فرصة لزيارة المعصومين، قسم ما علمت أنكم يعني من أمس موجودين بالنجف، هاي فرصة يعني جيدة وواسعة، مو نجي نزور ونطلع على السريع، بعدنا ما صلينا ركعتين، يلا فلان يلا موعد، بعدنا نفتيه مثل جاي واصل الزيارة، هاي بس ركعتين وأطلع، خليني جوا موجود بهذه الأجواء، صلي أكثر، صلي زيارة، صلي نيابة عن الإمام سلام الله عليه، لا تنسوا في كل أعمالكم، صلي ركعتين زيارة عن الإمام نيابة عن الإمام سلام الله عليه، هو أكيد راعيكم وشاملكم بألطافه، بس قدم له هدية، قدم له هدية ركعتين زيارة جدة أمير المؤمنين حتى يحيطكم بألطاف أكثر. اذكر والديك بالوالدين من أعظم القربات إلى الله تعالى، والله يفتح لكم بركات كثيرة بالبر بالوالدين. فإذن علش العجلة في زيارة أمير المؤمنين؟ هم بالسوق مرات بعض حجاج الله يطول وأعمارهم، المشكلة ليست في الشباب، الشباب ما شاء الله أشوف همتهم عالية في العبادة، هو يقضي له ساعتين ثلاثة بالسوق يفتري يشتري دهين ويشتري طرشي مال النجف وما أدري وين يروح، ويوصل للزيارة يصلي ركعتين بالعجل ويلا يا أبو فلان خلنا نطلع، أنا جاي نشتري دهين وطرشي من النجف ونريد نزور أمير المؤمنين ونستزيد من النفحات والبركات الموجودة. وأيضا التفقه في الدين أيضا ضروري لكم يعني، والحمد لله أنتم واعين ومو صعب عليكم فهم الرسالة العملية، مو إلا الموسعة المختصرة، فالمقدار المسائل الابتلائية ضروري أيضا. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أف لرجل لا يفرغ نفسه ولو في الجمعة ساعة ليتفقه في الدين، مو كثير عليك ساعة من وقتك بالأسبوع تجعلها قلب رسالة تفقه في الدين بمعناه الواسع، يعني نقصد به المسائل الشرعية ونقصد المسائل الأخلاقية ونقصد المسائل العقائدية ومسائل فكرية أيضا، وصعب عليكم أيضا. نحن كنا في ذلك الزمان اللي كان الكتاب الديني تهمة على الشخص ويعاقب عليه، وربما بعضهم يروح إعدام وسجن مؤبد لأن وجدوا عنده كتابا دينيا. الحمد لله الفرصة متاحة وكتب متيسرة ومعروضة، فهذا البرامج اللي الآن أشرنا إلى جملة من فقرات أيضا، من الضروري أن كل واحد منكم يضع له هذا البرنامج، والعصمة من الله تبارك وتعالى هو العاصم إن شاء الله والمسدد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.